قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أتناول آيات من سورة النساء بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط سابقا إلى أن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فيه دليل على أن الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا ومن آبائنا، بدليل أن الله عز وجل أوصاهم بنا. ومن قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين استفيد بطلان القوانين الوضعية التي وضعت في بعض الدول وفحواها جعل الذكر كالأنثى في الميراث، فهذا ضرب من ضروب الضلال وسبيل من سبل الكفر والشياطين والعياذ بالله. فرب العزة قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا يقضي على كل قول وعلى كل رأي. وسبق أيضا التنويه على أمر حاصله أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فقضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ودليل ذلك من كتاب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. هذا الدليل على أن قضاء القاضي لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، أي إن كانت البنات بناتك أيها الرجل نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، أي لهن الثلثان من التركة، لهن الثلثان من التركة إذا كان الورثة بنات، أي أبناؤك بنات. هذا وكما هو معلوم، فإن قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، سواء كن اثنتين أو فوق اثنتين يأخذن الثلثين. فمن العلماء من قال إن كلمة فوق هنا كالواردة في قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، أي اضربوا الأعناق، وقاسوا على الأختين، فلما كان للأختين الثلثان كان للبنتين الثلثان كذلك. وكذلك سبب نزول الآيات يؤكد أيضا أن للبنتين الثلثان، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله،
الله يبارك فيك. لدي سؤال.
تفضل.
ما الحكم في تدريس متوقف في بعض المحابس بدعم جزئي؟
نعم،
اشتري ب120 وابيع ب130. ده اول سؤال.
نعم
لدي سؤالين.
السؤال الاول:
ما الحكم في تدريس متوقف في بعض المحابس بدعم جزئي؟ اشتري ب120 وابيع ب130.
بتشتري من خبز دقيق من المخابز؟
أشتري
ماذا؟ يا إخوة أخبروني بالسؤال، الصوت غير واضح. السؤال الثاني، طيب أقول بالله التوفيق، فقوله تعالى فوق اثنتين المراد به عند الجماهير اثنتان فصاعدا، فالبنتان لهما الثلثان، والثلاث بنات أيضا لهن الثلثان، والعشر بنات أيضا لهن الثلثان. قال تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، استفيد هذا من سبب نزول الآية الكريمة، واستفيد من القياس على الأختين في آخر سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما عفوا يوصيكم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فاستفيد أن للبنتين الثلثان من سبب النزول ومن توجيه كلمة فوق هنا كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، اضربوا الأعناق، ومن القياس على الأختين. قال تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا ما تركه الميت، وإن كانت واحدة أي إن مات الميت ولو بنت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، أي إذا مات الميت له أبوان وله أولاد ولد أو أكثر فالأبوان لكل واحد منهما سدس التركة، وما بقي فإذا كان ولدا ذكر يأخذ الباقي، إذا كانوا بنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي إن مات الميت وليس له إلا أب وأم فالأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث، فإن كان له إخوة أي الميت مات وله إخوة فلأمه السدس، الإخوة لا يأخذون شيئا ولكن يخفضوا نصيب الأم إلى السدس والباقي يأخذه الأب. قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
وعليكم السلام فضيلة الشيخ.
تفضلي يا أختي. تفضلي.
الشيخ أنا ابن من الشيخ، أنا عمري 20 سنة، وأنا هلا في بيت أمي، وزوجي راح يطلقني، أنا متزوجة وزوجي راح يطلقني مشان أقول لك أنا مريضة.
يا إخوة الصوت غير واضح يا إخوة. قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدمت الوصية على الدين للاعتناء بها وللاهتمام بها، وإن كان الأصل أن الدين يسدد قبل الوصية، الدين يسدد قبل الوصية، هذا هو الأصل. أما لماذا قدمت الوصية على الدين؟ قال فريق من العلماء لأن الناس يهملون الوصايا، فلبيان الاعتناء بها قدمت في الذكر على الدين، وإلا فالدين يقدم على الوصية اتفاقا، الدين يقدم على الوصية اتفاقا. هكذا قال فريق، قال جماهير أهل العلم، بل الاتفاق نقل على ذلك. قال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخي. شيخ سؤال حول دية المدهوس بالسيارة، دية القتل الخطأ، كثيرا ما يتعرض الشخص للدهس فالشخص الذي يدهس تترتب عليه دية القتل الخطأ، ودية القتل الخطأ 100 ناقة. اليوم لا يستطيع أحد أن يدفع 100 ناقة، وهناك أدلة وروايات تقول بأنه الدية خففت من 100 ناقة إلى 2000 شاة، إلى 200 بقرة، إلى 200 حلة. فقط 200 حلة هي الكمية التي نستطيع الآن ندفعها، وإذا لم نأخذ بهذا الرأي ما نستطيع أن ندفع 100 ناقة.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه 100 ناقة عند أهل النوق كما قال كثير من العلماء، وقال فريق إن أهل الفضة لهم نصاب للدية وأهل الذهب لهم نصاب للدية، فأجروها في بلادنا مصر هنا على نصاب الفضة الذي يعادل 36.5 كيلو جراما من الفضة، تعادل بالمصري الآن تقريبا 100,000 جنيه على وجه التقريب، على وجه التقريب أو أكثر أو أقل على حسب سعر الفضة. ثم هنا أمر مؤدى أن هذه الدية لا يتحملها الجاني فقط، إنما تتحملها عصبات الجاني. الدية في قتل الخطأ لا يتحملها الجاني فقط، إنما يتحملها عصبته من الرجال، عصبته من الرجال يتحملون الدية، تجزأ عليهم كل بحسبه، كل بحسبه. إن عجزت فصوم شهرين متتابعين وانفض الإشكال وبالله التوفيق، وأنت ستصوم شهرين متتابعين لزاما، ذلك لأن عتق الرقبة غير متوفر الآن، والقاتل خطأ عليه الدية هو وعصبته، ثم عليه أيضا تحرير الرقبة، فهذا لا يوجد الآن، فستضطر أيضا إلى أن تصوم شهرين متتابعين، فادفع ما تيسر لك من الدية أنت وعصبتك، وأيضا صوم شهرين متتابعين لأنك لن تستطيع أن تعتق الرقاب في هذه الأزمان، وبالله التوفيق. يسأل عن الصلاة في مسجد به قبر والقبر باتجاه المصلين، ما فهمت باتجاه المصلين، هل أمامهم أو بجوارهم؟ على كل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وعن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، فقال لا تصلوا إلى القبور، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنالك نهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ولكن إذا قدر وصلى شخص في مسجد به قبر هل الصلاة باطلة؟ هل يأثم والصلاة تبطل أم يأثم والصلاة صحيحة؟ ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الصلاة تصح مع الإثم، واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه الذي أورده البخاري معلقا، قد رأى عمر أنسا يصلي عند القبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة، رأى عمر أنسا يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة. فلذا ذهب فريق كبير من العلماء إلى أن الصلاة تصح مع الإثم، والله أعلم. أما إذا لم يوجد مكان يصلى فيه، هل يصلى في المسجد الذي فيه قبر أو تترك الصلاة فيه؟ جوز فريق من العلماء الصلاة حينئذ في المسجد الذي فيه قبر أولى من ترك الجماعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالكعبة عند الكعبة وحولها 360 صنما، ولم يكن النبي يقدر على إزالتها آنذاك، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. تفضل.
بقول لسعادتك اه
نعم
انا عندنا حتى طرد منافع للدولة
وبعد
حتى طرد
وبعد وبعد
و
وبعد ذلك عندكم أرض منافع وبعد ذلك الصوت غير واضح يا إخواني يبدو أن هناك خلل في أجهزة الاتصالات. أقول بالله تعالى التوفيق. يقول تعالى في إن كان له أي للميت إخوة أي وليس له أبناء فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. هنا قدمت الوصية على الدين مع أن الدين مقدم على الوصية في التنفيذ بالإجماع. قيل لأن الناس لا يهتمون بالوصية فذكرت للتأكيد على أهميتها ذكرت قبل الدين. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يزيد هل يجوز لحضور حلقة تحفيظ وإن حائض؟
حلقة تحفيظ لرجل؟
لا للمرأة.
وأنت حائض؟
نعم.
يجوز.
في المسجد.
يجوز لكن امسكي المصحف بحائل. يجوز للمرأة أن تحضر مجالس التحفيظ القرآنية أمام النساء من أمثالها وإن كانت حائضا لكن خروجا من الخلاف تمس المصحف بحائل وليكن هذا الحائل القفاز أو حائل آخر. وبالله التوفيق. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق. قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين فيه حث على الوصية من طرف خفي. والوصية مستحبة لمن كان له مال يحتاج فيه إلى وصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ايش اخبارك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل
حضرتك. انا عندي سؤال والله. انا معايا واحد شغالين في العمل وشغل يعني شغل مقاولات يا شيخ.
وبعد
سمعني؟
سمعك.
فبياخذ مثلا من الجاز وبياخذ من الصلار والعهدة وكلام من هذا بدون علم صاحب العمل.
يعني يسرق.
يسرق
وبعد
بدون صاحب العمل. هل هو انا من حكم ان انا اقول صاحب العمل ام ننصحه من غير ما نقول صاحب العمل؟
انصحه انت مادة في السرقة فاخبر صاحب العمل لزاما وانصحه برد المسروقات إلى أصحابها. بارك الله فيك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هكذا فإذا كان لك مال وإذا كانت عندك أمور تحتاج إلى وصية فاكتبها وأثبتها. قال ابن عمر فما بت ليلة بعد إلا ووصيتي مكتوبة وموضوعة عند رأسي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
اخبارك باي ان شاء الله؟
الحمد لله.
يا شيخ انا بدي اسالك. انا عندي جوزتي عندها شهر رمضان هو اللي فات واللي قبله ناسي في ايام خليتهم من شهر رمضان هذا اللي قبله.
نعم نعم نعم.
قلت لك عندي جوزتي في شهر رمضان عندي فطرت في شهر رمضان
افطرت ستة ايام.
ايه في شهر رمضان هو
بسبب
انت عارف السنة الماضية هو.
نعم
انت على السنة الماضية قلت لك وما رجعتهمش يعني ما ردتهمش.
لماذا افطرت الايام لحيض؟
هي حامل يعني.
حامل
ايه
وبعد؟
لا وعندها من السنة الماضية رمضان اللي قبلها هو يعني عندها ايامات قعدت حتى هي ما قدرتش تردهم يعني. لكن بتشوف كيف يعني كيف ديرته.
يعني هي عندها أيام رمضان السابق.
إيه.
وأيام الذي قبله.
أيوة بالضبط.
إذا كانت أفطرت نتيجة الحمل الأولى لها أن تعيد تلك الأيام وإن دخل عليها رمضان آخر. يعني إن استطعت أن تعيد هذه الأيام الآن أعادت، وإلا أعادت بعد رمضان الآخر. وهناك رأي فقهي يجوز لها لكونها أفطرت نتيجة الحمل، لكونها أفطرت نتيجة الحمل، أن تطعم مكان كل يوم مسكينا ولا تقضي. هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لكن الأنفع لها والأصح والأولى أن تقضي مكان كل يوم أفطرته يوما ولو بعد رمضان المقبل. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشهد الله أن يحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ. عندي سؤال أرجو من فضيلتكم الإجابة عليه، يعني ويريد بتفصيل، لأني أنا أمن علي الله بالهداية والتحيت. الآن والدي يريد أن أحلق لحيتي خوفا علي من مما تعلم فضيلتكم من الاضطهادات ومن بعض المشاكل التي تواجه الأخوة الملتحين.
نعم.
هل طاعت والدي حق علي أم بره و يعني أنا محتار ما بين حلق لحياتي ما بين رضاء والدي، وأن يعلم الله إني يعلم الله إني أعمل جهدا على بر والدي.
جزاك الله خيرا، أنصحك بالمزيد من طاعة الوالدين والإحسان إليهما والبر بهما، لكن في غير معصية الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، فأطع والديك وأحسن إليهما، لكن إن أمراك بشيء فيه معصية لله أو معصية لرسول الله فلا تطعهما. بارك الله فيك. فأطع الوالدين ولا تحلق اللحية، بر والديك ولا تحلق اللحية. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
نعم.
لي سؤال يا شيخ.
تفضل.
هو بخصوص الرضاعة. أنا متقدم لبنت خالي.
طيب.
وبنت خالي ديت ستي أم أمي رضعتها.
ستك أم أمك رضعتها.
آه. لكن الرضاعة ديت كانت ستي ديت والدة بقى لها 7 سنين.
أيوة بعد.
فبتقول بنسألها قالت إن ما ننزلش لبن. كان بينزل شيء من المية او من الشيرش او مش عارف المسمى يعني
من الثدي.
اه.
شبعت البنت منه ولا لا؟
اه على يعني كانت بترضع لفترة طويلة.
اه. اذا البنت هذه خالتك من الرضاعة ولا تحل لك.
نعم يعني حتى لو كان السائل ده مش لبن.
كما اخبرتك.
نعم.
ده من الثدي. وشبعت منه وزمنا كما تفضلت لا تحل لك. هي خالتك من الرضاعة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
يا أخي رجل عنده أرض زراعية فيها بئر ارتوازي، وأنا أملك معل يعني عندي فلوس، فأريد أن أزرع هذه الأرض على أن نشترك أنا وهو بزراعة هذه الأرض، فأنا أدفع المصاريف من البذور والأسمدة والوقود وحراسة الأرض، ف يكلفني مبلغ، فأشترط مع هذا الشخص أن يعيد نصف المبلغ من الحاصل. سألت بعض العلماء قالوا أن هذا قرضا جرى منفعة، وبعض العلماء قالوا لا بأس به. ما هو رأيك؟ لا
عذرا يعني أنت دفعت مالا لزراعة الأرض يا أخي.
نعم.
دفعت مالا لزراعة الأرض، اشتريت البذور.
نعم.
أتيت بالعمال، ماذا تريد بعد ذلك؟
على نشترك بزراعة هذه الأرض بالحاصل لي وله، يعني الفلوس علي والأرض والبئر منه، فهو لا ما عنده فلوس، أنا أملك فلوس، فأمطي الفلوس هو يزرع الأرض، لكن يعيدني نصف المصرف اللي أنا أعطيته إياه.
طب ماذا أنت استفدت إذن؟ يعني ما الذي أنت استفدته؟
نعم، هو الشراكة بالنفط، الاستفادة الحاصل مهما يأتي من الحاصل أنا وإياه بالنفط.
طيب، يعني أنت الآن دخلت بالمال، اشتريت بذور.
نعم نعم شريك، انا شريك.
انت شريك.
اتحمل دفع المصاريف وهو عليه الارض والعمل
والناتج،
لكن يعيد لي نصف المبلغ الذي دفعته له.
لا نفس المبلغ، لا لا، يخرج لك نسبة من الناتج، نسبة من الناتج، بارك الله فيك.
الناتج، الناتج يقسم بالنصف، اما المصاريف فهي قد تبلغ مثلا 10 ملايين
كلامي.
المصاريف
اسمع كلامي يا اخي، اسمع كلامي، الناتج يقسم بالربع، يقسم بالنصف، يقسم بالثلثين والثلث على ما تتفقان، لكن كونه يخرج لك الأموال أولا هذا لا يصح، صحيح لا يصح، هذا لا يصح. إنما الناتج قسموه بأي طريقة من طريق التقسيم، سواء بالثلثين والثلث، سواء ثلاثة أرباع وربع، سواء نصف ونصف، على ما تتراضي وتتفق. أقول بالله تعالى التوفيق، قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فيه حث على الوصية. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر: فما مرت علي ليلتان إلا وصيتي مكتوبة وموضوعة تحت رأسي. هنا أذكر إخواني أصحاب الأموال بالوصية، فإنها باب نافع من أبواب البر، فإنهم إذا ماتوا ولم يوصوا وورثهم الورثة ليس لهم كبير ثواب كما إذا أوصوا. فإذا كان لك يا عبد الله مال فأوص بجزء منه في أعمال البر في طاعة الله عز وجل، يأتيك أجره بإذن الله في قبرك ضارا واسعا بإذن الله تعالى. هذا والوصية أحكام، منها ألا تتجاوز بها الثلث. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالمستحب في الوصية أن تكون الثلث فما أسفل. ولقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان خيرا، لأن النبي قال: ثلث والثلث كثير. كان ابن عباس رضي الله عنهما يجنح إلى أن تخفض الوصية إلى الربع بدلا من الثلث، لأن النبي قال: ثلث والثلث كثير. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
والنبي يا شيخ، أنا عايز رقم تلفونك.
لا إله إلا الله، لا تسأل بالنبي، خذهم من
الإخوة. عايز رقم تلفونك.
خذهم من الإخوة، خذهم من الإخوة في الغرفة. فأقول بالله تعالى التوفيق، وكما هو معلوم فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فمعنى هذا الكلام أنه لا يجوز لك أن توصي لابنك أو لابنتك أو لأمك أو لأبيك، لا يجوز لك أن توصي لأحد من هؤلاء، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. وبالله التوفيق. قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. أيضا أشير أيضا إلى أن ما أطلق عليه الوصية الواجبة في بعض الدول لا مستند لها ولم يوجبها الله سبحانه وتعالى. أما الآية التي هي: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فهذه منسوخة في حق الوالدين، منسوخة بآية المواريث التي نحن بصددها، ومنسوخة كما قال بعض العلماء بحديث لا وصية لوارث. ثم إنها لم تحدد كم هي، والأقربون لم يحددوا من هم. قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله. الحمد لله، اتفضل.
والله عايز اسال على حضرتك على التاكس الابيض بتاع البنك.
نعم؟
التاكس الابيض اللي البنك منزله.
التاكس الابيض
اللي البنك منزله.
انت مضطر اليه، والاثم على من اضطرك اليه، فلا اثم عليك اذا اخذوا التاكسي سيارتك عنوة وبدلوها لك بسيارة اخرى والزموك بمال، فانت في هذه
لو حضرتك انا
انت مضطر.
أنا طب لو مش مضطر وقدمت؟
لو لم تكن مضطرا لا تدخل. لو لم تكن مضطرا لا تدخل في هذه الفتنة وهذا البلاء، فإن الربا مدمر سلمنا الله وإياك منه. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فأنت يا عبد الله لا تجامل الولد على حساب البنت، ولا تجامل البنت على حساب الولد. لا تكثر من العطاء للبنت وتحرم الولد، ولا العكس، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الهبات الدنيوية، في الهبات قبل الممات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله،
جزاك الله على خير الجزاء. أسأل الله أن يجعل ما تقوم به في ميزان حسناتك.
وإياك، تفضل.
عندي مجموعة أسئلة. السؤال الأول: سألت فضيلتكم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المساء والصباح، وقلتم الحديث العشر، يعني الحديث عشر صلوات فيها ضعيف، ولكن أسأل أحيانا يا شيخ أقول أذكار الصباح والمساء ولا أتذكر الصلاة على الرسول عليه الصلاة إلا في الصباح أو المساء، هل لي أن أقولها في الصباح والمساء بدون تقييد؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: قرأت في حسن المسلم حديث من قرأ آية الكرسي حين يصبح يشير من الجن، الحديث أريد يعني هل هو صحيح أم غير صحيح؟ السؤال الذي بعده: المرأة التي تأخذ الشعر من الوجه ومكان الشارب ومكان اللحية وليس من الحاجبين أو بين الحاجبين، هل لها ذلك؟ السؤال الذي بعده: الإمام قام للركعة الخامسة ناسيا، فبعض الناس قاموا وراءه، من قام وراءه سواء عمدا أو جهلا، ما حكم صلاته؟ في صيغة أخرى يا شيخ: أن إمام كان في الركعة الرابعة نسي قراءة سورة الفاتحة في الركعة الرابعة سرية يعني، وتذكره هو ساجد فزود ركعة زيادة الخامسة، ففي ناس جلسوا فحصلت يعني دلدلة يعني مشكلة، ما حكم صلاة من تبعه وما حكم صلاة من جلس؟ صوت الجرس في التليفون المحمول، حكم صوت الجرس في التليفون المحمول. السؤال الذي بعده: ما هي السنة في حلق الشارب، الأخذ منه أم تقصيره وحلقه بالموس أم بالمكينة وكذا؟ التكبير الجماعي في العيد، يعني احنا عارفين عندنا بعض المساجد في يوم العيد الرجل يكبر ومجموعة تكبر وراءه، أم نجعل التكبير يعني بدون تنظيم؟ التلبية الجماعية في الحج، يلبي رجل ونحن نلبي وراءه في الحج. السؤال قبل الأخير وجزاك الله خير الجزاء: بالنسبة لأذكار الصلاة بعد الصلاة بصوت مرتفع، ليستغفر الله بصوت مرتفع، حديث الأنصاري يا شيخ الذي كان يموج دما، في غزوة غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث
سمعته
في القائلين بأن الدم غير نجس سواء كثير أو قليل؟
عفوا، هذا السؤال الأخير.
نعم، حديث الأنصاري رضي الله عنه.
خلاص.
الذي كان في غزوة.
فهم.
وأصابه سهم فجاء دم كثير على ثوبه وصم بذلك.
فهم.
جزاك الله عنا خير، وأسأل الله أن يجعل ما تقوم به في ميزان حسناتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يقول: وبعد أنه لم يقف على حديث ثابت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، يسأل يقول أنا لا أتذكر الصلاة على النبي إلا في الصباح والمساء، فإذا صليت على النبي صباحا ومساء من غير تقييد علي حرج؟ أقول لا حرج عليك وبالله التوفيق. حديث آخر يسأل عنه: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. هذا الحديث للعلماء فيه وجهان، فمنهم من يحسنه ومنهم من يحكم عليه بالضعف، والوجهان قريبان. أيسأل عن السنة في اللحية أو الشارب؟ في الشارب عفوا، السنة في الشارب القص، أما حلق الشارب فمسلم، قاله الإمام مالك. ونقل بعض المالكية عنه إن حلق الشارب يؤدب. الرجل الذي قام ويصلي إمام قام للخميسة ناسية، فتبعه أقوام وجلس آخرون، وفي النهاية سلموا معه، كلهم صلاتهم صحيحة، ولكن الأصح منهما الذين جلسوا ولم يتابعوه، فالإمام لا يتابع على الزيادة في صلاته. نسي قراءة الفاتحة في الركعة الرابعة سرا وهو إمام، ماذا يصنع؟ إذا كان إماما أتى بركعة خامسة، أتى بركعة خامسة لأن الفاتحة رد وهو نسي الفاتحة ولم يذكرها إلا وساجد. أما الجرس على المحمول فلا بأس به، لأن الجرس المنهي عنه الجرس المستديم، أما ترك القطعتين من الحديد على بعضهما لغرض عارض سريع فليس كناقوس النصارى، وهذا واضح. حلق الشاء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
سمحت حضرتك بس سؤال بسيط كده.
تفضل.
والله انا زكاه بالنسبه لزكاه مالي كانت حوالي 1000 جنيه. تمام
تمام. وبعد
حط الجوي.
وبعد ذلك
انا من كنت انا اصلا مسافر يعني.
نعم
كنت انا في سفر، فاخي في كليه هندسه قصدني ان انا احضر له كمبيوتر، فنظرت ان انا احضر كمبيوتر في نيه اللي هي هذه الزكاه، يعني ثمن الكمبيوتر يعتبر من ضمن الزكاة، هل يجوز احتساب ثمن الكمبيوتر هذا ضمن الزكاة؟
أجيب مستعينا بالله. أتمم الإجابة على أسئلة أخي يسأل عن المرأة وشعر وجهها، فأقول وبالله التوفيق: شعر الحاجبين يمنع أخذه، يحرم أخذه، وكذا ما بين الحاجبين. أما سائر الوجه فاللحية والشارب يستحب أخذهما، ما سوى ذلك ففيه الوجهان للعلماء، الأظهر الجواز عن الحاجبان والعبسة يمنع أخذها وأخذ الشعر منها، اللحية والشارب يستحب الأخذ منهما حتى لا تصير المرأة كالرجل، سائر الوجه فيه الوجهان للعلماء اختاروا القول بالجواز لحمل النمص على المتعلق لحمل النمص على شعر الحاجب. أيضا التلبية الجماعية، التلبية الجماعية للحجيج، هذه لا مانع منها، لا مانع منها خلافا لمن بدعوها، ولا أعلم لمن بدعها مستندا، والوارد يفيد استحبابها لكونها فيها رفع للصوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. ومن المعلوم لدى علماء الذبذبات أن التكبير إذا كان متحدا كان سببا في رفع الصوت، وكذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه في خيمته بمنى يكبر في خيمته، فيكبر أهل خيمته بتكبيره فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى اللجة. وابن عمر وأبو هريرة كان يخرجان في العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. أما حديث الأنصاري الذي طعن وسال الجرح منه وسال الدم منه ويصلي وأتم صلاته فالحديث ضعيف الإسناد، وإن كان المؤدى واحد حاصله ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، وهذا لا يعني أن الدم طاهر، بل الدم نقل الإجماع على نجاسته والله أعلم، لكن هذه أحوال طوارئ. أما الأخ الذي اشترى لأخيه كمبيوتر وأخوه في كلية الهندسة ويحتسبه من الزكاة، لا يعد من الزكاة أنت تعطيه مالا لفقره وتسلمه إياه لفقره، فلا يصلح شراء الكمبيوتر لأخيك من زكاة المال. أما التلبية الجماعية يوم العيد حكمها التكبير الجماعي يوم العيد، فكما ذكر إذا كنت تقصد دبر الصلوات فالاتفاق منقول على استحبابه دبر الصلوات، وبالله التوفيق. أما الفرن الذي يبيع الخبز للناس ويكفي الناس حاجاتهم ويتبقى دقيق، هل يجوز بيعه؟ نعم يجوز بيعه وبالله التوفيق، ما دمت قد كفيت حاجات الناس تماما، وهذا زائد ولا يمكن إرجاعه والله أعلم. السلام عليكم. قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يحملنا على أمر، وهو أننا لا نفرق بين الأولاد في العطيات ولا نجامل أحدا على حساب الآخر في الميراث، فإننا لا ندري هل البنت ستنفعنا يوم القيامة أم الولد، لكن ندري قطعا أن الذي ينفعنا يوم القيامة اتباعنا لأمر الله عز وجل واتباعنا لسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فكم من رجل أعطى البنين وحرم البنات، فكان هذا سببا في دماره وتشتته، وكان سببا في عقوق أبنائه البنين عليه. وكم من رجل آخر كتب التركة لبناته وحرم إخوانه من الميراث، فجاء زوج البنت وسامها أسوأ صور العذاب. فأنت لا تدري يا عبد الله في أيهما خير، في البنين أو البنات أو الآباء أو الأمهات، لكن نقطع أن الخير في اتباع الوارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى في الدنيا كما أسلفت النبي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال أتريد أو أتحب أن يكونوا جميعا لك في البر سواء، قال نعم، قال فاعدل بينهم. ولا يخفى عليكم أيضا في هذا الصدد أن إخوة يوسف عليه السلام لماذا حملوا على يوسف واشتدوا عليه إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول بالله تعالى التوفيق، قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يحملنا على عدم المجاملة في الميراث، فقد قسمه الله، والخير كل الخير في اتباع كتاب الله عز وجل وفي اتباع سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما عليما بخلقه إذ شرع لهم من المواريث ما شرع حكيما فيما شرع وفي كل شيء. إن الله كان عليما حكيما. فنرد العلم إلى الله، فإذا قال قائل لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين فجوابنا إن الله كان عليما حكيما. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وياكم.
بعد إذنك كنت أنا وعندي طفل عنده 3 سنوات وعايز أعمل له عمرة إن شاء الله، فهل يجوز منها نلبسه الحفاضة مع لبس الإحرام ولا ما ينفع؟
ألبسيه الحفاضة مع لبس الإحرام وأطعمي 6 مساكين لأنه يعد قد ارتكب محظورا، فالحفاضة أشبه بالمخيط، فأطعمي 6 مساكين عنه وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
بقول لحضرتك يا شيخ أنا معايا ذهب وعايز أغيره، راح وديه الجواهر فرحت قال لي إن تدوت هيدخل ذهب قدام ذهب وهياخد مني فراخ المصنعية.
لا يجوز.
راح اعمل معاك الاول، وكنت انا واخد منه ذهب والذهب كان وزنه كان فيه حاجات بايظه بالظبط وكده اهوت، فرجعت رحت له قال لي ايه الذهب دوت هتحمل انا الغشتين وانت تحمل الغشتين.
لا عفوا
لو غيرت الاربع غوايش دول.
لا عفوا في
ودخل وراح حسب لي الغشتين التانيين مصنعيه.
عفوا عفوا انت تسمعني؟
أيوة
انت تسمعني؟
ايوه يا شيخ.
إذا كنت تسمعني، فإذا كنت إذا كنت ذهبت الآن تغير ذهبا قديما بذهب جديد وتدفع الفرق لا يجوز، لكن الجائز أن تبيع ذهبك وتقبض الثمن وتشتري كيف شئت. أما إذا كنت اشتريت ذهبا من عنده وخرج خربانا وصرت ترده فكأنها بيعة واحدة لا زالت، لكن الصورة الأولى صورة يقع فيها أكثر الناس ويخطئون فيها، يذهبون إلى الصائغ يعطونه الذهب القديم ويشترون جديدا مع الفارق، هذا حرام ولا يجوز. لكن تبيع له الذهب الذي معك وتأخذ النقود وتشتري بعد ذلك كيف شئت. أما إذا كانت مسألة واحدة متصلة، كأنني اشتريت منه ذهبا وبه خلل فأردت إرجاعه فاتفقنا على شيء، فالأمر في هذا أيسر والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عندي 3 أسئلة يا شيخ جزاك الله خير.
أتفضل.
السؤال الأول، من قرأ آية الكرسي حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي الحديث، يعني قرأتها في الصباح والمساء. السؤال الثاني، أذكار الصلاة بصوت مرتفع، أذكار الصلاة بصوت مرتفع بعد نهاية الصلاة. السؤال الأخير جزاك الله خير، لو طفل في حج أو عمرة ولم يكمل المناسك، مثلا جاء بعد مواقف في عرفة لم يقف طواف الإفاضة ولم يقف طواف الوداع، هل نعامله معاملة الكبيرة أم هو غير مكلف في الأصل؟ وجزاك الله خير والسلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. آية الكرسي حين يصبح لا أحفظ فيها شيئا عن النبي ثابتا صلى الله عليه وسلم، أما عند النوم فالحديث ثابت ومعلق في البخاري أن الشيطان قال لأبي هريرة اقرأ آية الكرسي حين تمسي لن يزال معك من الله حافظ، وهذا ثابت وصحيح. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا أخي؟ الله يبارك فيك.
وياكم.
أنا صاحب مكبس بلدي وسمعت الكلام حضرتك دلوقتي ان انا لو كفيت الناس اقدر ابيع دي اللي فاضل عندي. الحقيقه انا ليا استفساء، ممكن يكون اللي سأل حضرتك ما وصلش حضرتك معلومه. اولا دي مدعوم، ثانيا انا من حقي اثبته تضبطه فيتخصم مني تاني يوم ما ادفعش ثمنه اشتغله تاني للناس. فالحقيقه ان انا اخد الدعم ده لنفسي وابيع دي
لا لا انتبه سامعني. هو كان السؤال أنه وفى الناس الحاجات ولا سبيل فيما فهمت أنا لإرجاع الدقيق. هل هناك سبيل لإرجاع الدقيق الفائض؟
طبعا انا صاحب مكتب فعندي ضبطه بيه بس بتسيح صوتي اللي جت وبس بتسيح صوتي اللي انا انتجتها وبس بتسيح صوتي الصوتيه فبيحصل ثاني يوم بيتخصم مني بس صوتي 10 شويله اشتغلت 8 صبح 2 فبيجي لي ثاني يوم 8 على 2 اللي باتوا عندي فبيبقى 10.
لا اذا كان بهذه الطريقه اختلف الامر جزاك الله خيرا على بيانك. اي لكن انا افهم اذا كان بالطريقه التي تقولها وانه يمكن ارجاع الدقيق الفائض او خصمه من الحصه التاليه لا باس، لكن هناك احوال اذا لم تخبز الكميه التي اخذتها في بعض البلاد حينئذ يحملونك غرامه، فانت وفيت الناس حقهم ومعرض للغرامه فماذا تصنع؟ فإذا كان كما زعمت وكما قلت أنه يثبت لك الذي خبزته والباقي يخصم من الحصة التالية فلا نستطيع إلا أن نقول بالذي قلته أنت، نقول في هذه الحال لأن الدقيق مدعوم أبقي عندك وأدخله في خبزة الغد ويخصم من الحصة والله الموفق. جزاك الله خيرا يا الناصح. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لك عندي سؤال حول الزكاة.
تفضل.
زكاة الغنم وزكاة الفلوس. أنا من العراق. فزكاة الفلوس إذا نقدرها على الفضة يصير المبلغ قليل يعني 500-600 ألف بالعراقي. أما إذا نقدرها على الذهب يعني سعر 20 مثقال ذهب يكون 3 ملايين. يعني أنا إذا قدرها على الذهب يصير عندي كمية 3 ملايين الله أزكي، فقدرها على الذهب لو على الفضة. هذا السؤال. السؤال الثاني حول زكاة الغنم، هل نحسب فقط الغنم التي حال عليها الحول أم نحسب الخراف الصغار التي مثلا ولدت اليوم أو مضى عليها شهر أو شهرين، نحسب الصغار والكبار أم فقط الكبار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فكان الأخ سؤالان قبل السؤال الأول منهما رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. أقول بالله التوفيق في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعرف إذا انصرفوا بذلك. فهذا قال بعض العلماء إنه كان للتعليم، وذلك لأن النبي قال كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، فقال البعض إنه كان للتعليم، والحنابلة قالوا بمقتضى، قالوا برفع الصوت بالذكر بعد الانقضاء من المكتوبة. هذا ويبدو لي وجه آخر والله أعلم بالصواب من خطأه، لكنه مترجح لدي أن هذا كان في منن، لأن ابن عباس لم يهاجر إلى المدينة وقد رأى النبي بمنن وقد قال أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنن إلى غير جدار في رواية أخرى. فيبدو لي أنه يصلح استدلالا لمن قالوا بالتكبير دبر الصلوات في أيام التشريق، وأكون قد خرجت بذلك من الإيراد والله أعلم. على كل المسألة فيها أكثر من وجه لأهل العلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا والدي توفى وسايب بيت 3 أدوار ومحلات تحت. قال الشقة اللي هي بتاعت بيت العيلة دي احنا 3 بنات وولدين. قال الشقة اللي هي بتاعت بيت العيلة دي للبنات، والشقة اللي فوقيها لأخويا الصغير، والشقة اللي فوقيها لأخويا الكبير. هو اتكلم كده كلام. اخواتي دلوقتي عايزين شقة الصبيان وشقة اللي تحت بتاعت العيلة تتقسم عشان هي بتاعت العيلة.
أسألك
أسألك
سؤال
مع حضرتك،
أبوك كتب لكم شيء؟
لا، هو رفض يكتب.
ها؟
هو إحنا رفضنا يكتب، فأما الحرام إن هو يكتب
يعني اسمري أبوك سلم كل واحد شيئا وكتبه له؟
لا كتابة لا كلام.
طيب اسمري خلاص، إذا كلها تركة تضاف لسير التركة أو للزكاة المستحضر الأنثيين شقة العائلة.
يعني هم عايزين يعرفوا ده حرام، ان هو كل واحد ياخد شقته وشقه العيله تتقسم علينا كلنا حرام.
لا لا لا، كل هذا يرد الى التركه العامه التي تركها الوالد، ويقسم للذكر مثل حظ الانثيين. اقول بالله التوفيق. سؤال الاخ عن الطفل الذي لم يكمل المناسك، اذا كانت امه قد اشترطت او ابوه قد اشترط له، او هو قد اشترط اذا كان يعرف الاشتراط، لا شيء عليه. اما اذا لم يكن اشترط فعليه دم، وبالله التوفيق. اما هل احسب الزكاة على نصاب الفضة او على نصاب الذهب؟ ان حسبت على ايهما فلا اثم عليك، لكن الاورع لك والانفع للفقير ان تبني على نصاب الفضة، وبالله التوفيق. الا اذا كان المال الذي معك ذهب ألزمت بأن تخرج على نصاب الذهب، إن كان الذي معك فضة ألزمت بأن تخرج على نصاب الفضة، إن كان مالا سائلا نقودا ورقية جاز لك أن تحسب على هذا على نصاب الفضة أو نصاب الذهب. والأحوط لك والأنفع لك في دينك والأنفع الفقير أن تبني على نصاب الفضة، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
يا شيخ، أنا والدي جاني مبلغ من المال 25,000 جنيه للزواج، فأنا حطيتهم في بنك في شكل شهادة، فهل أطلع عليهم زكاة؟
حطيتهم في بنك
إيه؟ والسنين اللي أنا ما طلعتش عليها زكاة أعمل فيهم إيه؟ ويكون شكل الزكاة إزاي؟
أعيد السؤال.
والدي جاني مبلغ من المال 25,000 جنيه.
نعم.
للزواج. اطلع، فانا حطيتهم في بنك اسلامي في صورة شهادة، اطلع عليهم زكاة؟
الشهادة يمكن استردادها او لا يمكن الشهادة؟ ارجع فاقول وبالله التوفيق. سؤال الاخ عن الغنم التي عنده، هل يخرج الزكاة على الغنم التي مر عليها النصاب او الخراف المتولدة منها الصغار كذلك؟ أقول ولأنها ناتجة منها تخرج الزكاة على الغنم التي لها سنة والتي ولدتها، فينتاج لها. ودل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل المتصدق، يرسل جمع الصدقات، يجمع الزكوات الغنم مثلا، يدخل زريبة الغنم يعد على الطبيعة، لا يسأل ما عمر هذه، ما تاريخ ميلادها، متى اشتريتها، لا يسأل عن كل هذا، لأنه يفترض أن النواتج الخراف الصغيرة متولدة من الكبيرة، فعلى كل يخرج على الجميع، بارك الله فيك. أما التي لها مال في بنك مدخر بلغ النصاب حال عليه الحول عليه زكاة، إلا إذا كانت لا تستطيع استرداده إلا بعد زمن طويل، فحينئذ يكون عليه زكاة سنة إذا استلم، يأخذ حكم الدين الميت، وبالله التوفيق، والله أعلم. هذا ويشير إخواني وفقهم الله إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها قناة خير داعية إلى الله سبحانه، محذرة من الشرك والكفران. هذا وأسأل الله أن يبارك في أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بكتاب الله عز وجل، خير كتاب، أن نتلوه وأن نتدبره وأن نعمل به، فهو شفيع لنا يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى، وهو كتاب مبارك على حامليه وقارئيه وعالميه ومتعلميه ومتدبريه في الدنيا والآخرة، فلنقبل عليه لعل الله أن يشفعه فينا. هذا أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، سمع لله وطاعة وامتثالا، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك رغبة في الأجر والثواب، فالنبي قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، فهو من الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، يأتيك أجره وأنت في جنات النعيم ترتفع درجات في جنات النعيم بذكرك لله عز وجل. هذا وبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتتنزل الملائكة وتخلص الشياطين ويثبت لنا الأجر العظيم مع المغفرة العميمة وربنا يذكرنا إذا ذكرنا. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، به تصفو القلوب، به تنور الصحائف يوم نلقى ربنا، به تدفع عنا البلايا والنقم، به تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.